بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتخب من مسند عبد بن حميد رحمه الله تعالى رحمة وسعة، وقراءتنا في مسند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تكملة في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد سمع أباه يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في القدر فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قلت من الذي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من المرق؟ قال علي رضي الله عنه جعفر يقول.
فدل هذا على أن لحم الهدي يؤكل منه، صاحبه يأكل منه، بخلاف ما كان نتيجة محظور أو ترك واجب فإنه لا يباح له أن يأكل منه. أما لحم الهدي الذي يذبحه الإنسان إذا كان متمتعا أو قارنا فله أن يأكل منه وأن يهدي منه وأن يأخذ منه، أما لحم المحظور أو ترك المأمور فإنه لا يأكل منه وإنما يخرجه للفقراء والمساكين. نعم.
قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده على رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفيه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت، فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة
من آل البيت. نعم.
وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبي رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد 9، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فصلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذا على أن المرأة الحائض أو النفساء تحرم، وأنه ليس من شرط الإحرام الطهارة، فليس من شرط الإحرام الطهارة، وإنما تحرم المرأة إن كانت حائض أو نفساء. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوف. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هذه تلبية التوحيد بخلاف تلبية المشركين كانوا يقولون إلا شريكا لك تملكه وما ملك. أما هذه التلبية فهي تلبية التوحيد، أي أن الله عز وجل يفرض بهذه التلبية ومعناها إجابة لك بعد إجابة، فإن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأبرز معالم الحج التوحيد، بل التوحيد هو رأس كل عبادة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يهل بالتوحيد، وكان إذا في صلاة الركعتين عقب الطواف يقرأ بقول هو الله أحد والإخلاص، وكان يكبر ويهلل صلى الله عليه وسلم في وقفات بالسعي بين الصفا والمروة. نعم.
وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه،
ولكن يعني أنه لو زاد الإنسان على هذه التلبية كما زاد الصحابة رضوان الله عليهم فكان منهم من يقول لبيك بالفواضل وغير ذلك مما ورد عن ابن عمر أنه كان يزيد بعض الشيء والرغبة إليك والعمل وبعض الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم مقرهم على ذلك، فدخل هذا في السنة التقريرية، أنه أيضا لو أن الإنسان أثنى على الله عز وجل ولبى بما فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو على زائد على هذه التربية أنه لا بأس به. نعم، لكن النبي كان يلزم تربيته فلا يزيد عليها.
ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلموا.
أول ما خرجوا كانوا هكذا: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. نعم،
حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم تقدم إلى
ما هذا على أن الإنسان إذا أتى فإنه يبدأ بالطواف ولا يبدأ بتحية المسجد إذا دخل، إنما يبدأ بالطواف مباشرة. فنبيه لما دخل استلم الركن والمراد به الحجر الأسود فرمل ثلاثا، والرمل هو إسراع الخطى، فالإنسان يسرع في الثلاثة أشواط الأول من الطواف الأول وهو طواف العمرة إذا كان أتى يريد عمرة، أو طواف القدوم إذا كان قد أتى يريد حجا، حج قران أو حج إفراد. نعم،
ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ
الرمل إنما يكون للرجال، أما النساء فليس عليهن رمل، ومن كان بصحبة النساء أيضا ويخشى أن يترك النساء فإنه يمشي مع المرأة ويترك الرمل. نعم،
ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
هذا بعد الطواف بعدما فرغ جاء إلى المقام فقرأ هذه الآية:
فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
نعم، هذا إذا لم يكن هناك زحام وتعطيل للطائفين فإنه يصلي خلف المقام، أما إذا كان هناك زحام والمطاف مليء وهذا يعوق الطائفين فإنه يتأخر حيث لا أحد يطوف، ولأنه لا يقوى على الخشوع في صلاته إذا كان في وسط الطائفين، والنظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانها وإلى مكانها، فيتأخر حتى يصلي في مكان يخشع فيه في صلاته. نعم،
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا.
فدل هذا على مشروعية استلام الركن بعد الطواف وقبل الصفا، مع أنه لن يطوف لكن يشرع له أن يمس أو يشير إلى الركن بعد فراغه من الطواف. نعم،
ثم دنا فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا.
وهذه الآية إذا اقترب من الصفا وبها يبدأ بالصفا، لأن الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا، لهذا قال النبي: أبدأ بما بدأ الله به، والله قد بدأ بالصفا، فيبدأ بالصفا ويقرأ هذه الآية ولا يكررها، لأنه إنما قالها استدلالا، قال صلى الله عليه وسلم هنا استدلالا لما يبدأ بالصفا، ولم يقلها تعبدا إذا وصل إلى المروة أو وصل إلى الصفا مرة ثانية أو كذا، إنما قالها استدلالا. لماذا بدأ بالصفا؟ لأن الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة ووحد الله عز وجل وكبره وقال:
إذا صعد الصفا استقبل القبلة ثم يوحد الله ويكبره، يعني يقول: لا إله إلا الله والله أكبر. نعم،
وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات،
يقول هذا: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يعود فيقول هذا الذكر، ثم يدعو، ثم يعود فيقول هذا الذكر ولا يدعو، فيقول هذا الذكر ثلاث مرات بينهما دعاءان. نعم،
ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه إلى بطن الوادي، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
نعم، في بطن الوادي، وهذا جعل له علامتين الآن، علامة عند البداية وعلامة عند النهاية، وهي ما يسمى بالعالم الأخضر، فإنه يهرول. نعم،
حتى إذا كان آخر طواف على المروة فقال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة.
يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فمن الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط، وهكذا. نعم، بعض الناس يحسب الشوط من الصفا إلى المروة إلى الصفا، فيكون قد ضاعف السعي بين الصفا والمروة، وهذا غلط، إنما بين الصفا والمروة هذا شوط، إلى الصفا مرة ثانية هذا شوط ثاني، إلى المروة ثالث، ولهذا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. نعم، حتى إذا انتهى قال: إني لو استقبلت
من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي.
ومن هنا قال من قال بأهل العلم بأن أفضل الأنساك التمتع، لأن النبي تمناه فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة، يعني منفصلة يتحلل بعده، لكن النبي كان قد ساق الهدية، ومن ساق الهدية لزمه القران، لا يستطيع أن يفسخ عمرته، أن يفسخ النسك إلى عمرة، وإنما يلزمه القران. أما من لم يسق الهدي معه فله أن يقلب طوافه إلى طواف عمرة، أن يقلب طوافه إلى طواف عمرة ويتحلل منها، ثم يأتي أو يهل بالحج يوم الثامن. إنما من ساق الهدي معه فإنه يلزمه التمتع، نعم، أي يلزمه القران.
فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد، لأبد الأبد. وقدم علي من اليمن.
فهنا استدل من استدل بوجوب التمتع، وأن النبي قال: لا بل لأبد أبد، وذهبت الجماهير إلى أنه لا يجب التمتع، وقالوا معنى هنا دخلت العمرة في الحج ثم قال بل لأبد أبد، قالوا بأن هذا محمول على الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، وفسخ الحج إلى عمرة ما لم يطف بالبيت هذا مشروع إلى أبد أبد، وليس أن التمتع يجب، بدليل أن الصحابة لم يفهموا ذلك، فقد كان أبو بكر يرى الإفراد، وكان عمر يرى الإفراد، وكان عثمان يرى الإفراد، فما فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التمتع، وإلا ما كانوا قد تركوا ذلك. نعم.
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن لبدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واقتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي رضي الله
عنه، يعني أنها تحللت الحل كله، فأنكر علي: كيف تحللت هذا؟ فقالت: أبي أمرني بهذا. نعم.
قال: فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. قال: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فقال: صدقت صدقت. قال: ما قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن
هذا على أن الرجل له أن يهل بإهلال الرجل، فيقول: أهل بما أهل به فلان، وأن إحرامه ينعقد بذلك.
قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم
الطروق وقصروا، فدل هذا على أن من أتى إلى الحج وحج متمتعا فإنه يتحلل من العمرة الحلة كله ويقصر إذا كان الزمن قريبا من الحج فإنه يقصر، وأما إذا كان الزمن بعيدا كأن مثلا يأتي في شوال فإنه يحلق، أما إذا كان الزمن قريبا يعني بينه وبين الحج مثلا يوم اثنين ثلاثة فإنه يقصر أفضل. نعم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب.
فضربوا إلى منى يوم الثامن اللي هو يوم التروية، وذلك اليوم كانوا يتزودون بالماء وكذا، فيأتي يوم الثامن هذا أول أيام الحج، فيهل الإنسان من مكانه من مكانه من بيته من أي مكان، يهل من مكانه حتى ولو كان من أهل المدينة أو كان من أهل مصر أو كان من أهل الشام، فلا يرجع إلى ميقاته وإنما يكون إهلاله بالحج من مكانه. ثم يأتي منى فيصلي بها الظهر، يبدأ في منى من الظهر فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي ركعتين قصرا من غير جمع. نعم.
وأمر بقبة من شعر تضرب فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن من وصل إلى عرفة قبل الزوال فإنه يسن له أن ينزل بنمرة وهي خارج حدود عرفة. نعم.
فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام، هي مزدلفة ولا يتعداها، لأن مزدلفة نهاية الحرم، وهم كانوا قد أحدثوا أي قريش قد أحدثوا شيئا من عندهم، وهو أن أهل الحرم وهم قريش لا تتجاوز الحرم، فكان الناس في الجاهلية إذا حجوا أتوا عرفة إلا قريش فإنها لا تبرح المزدلفة. ليه؟ لأنهم أهل الحرم، وإذا كانوا هم أهل الحرم فلا يبرحون الحرم، وعرفة ليست من الحرم، عرفة من الحل، عرفة من الحل. نعم.
فجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة،
لكن النبي خالفهم في ذلك لأن هذا لم يكن من دين إبراهيم إنما هذا من وضعهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عرفة وعرف، بل جعل ذلك ركنا فقال إنما الحج عرفة، ولهذا من ترك عرفة ولم يقب عرفة حتى صبح المزدلفة فاته الحج ولا ينعقد الحج. ما
فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له،
فأتى حتى إذا زاغت الشمس يعني زالت يعني دخل وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له،
فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في يوم في بلدكم هذا، هل كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دماء بني آدم دم ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد قتلته هذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه
نعم بدأ بأقاربه فإن هذا أدعى لأن تطيب النفوس. نعم.
فإنه موضوع كله، واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
فدل هذا على نفقة المرأة تكون على الرجل وليس نفقة الرجل تكون على المرأة، فالمرأة مهما كانت من صاحبة من أصحاب الأموال فإن نفقتها تجب على الزوج. نعم.
وقد تركت فيكم ما لن تضل بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات،
فدل هذا على إثبات علو الله عز وجل من جهة العملية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى السماء، هذا دليل على علو الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى بذاته. نعم.
ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله.
صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، بينما في منى كان يصلي قصرا بلا جمع. نعم. كما قلنا اختلف أهل العلم هل هذا من أجل السفر أو من أجل النسك، ولكل وجه. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته الخصواء إلى الصخرات.
أتى الموقف يعني موقف عرفة،
وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه
وسلم. فدل هذا على أن المراد بالوقوف الوقوف بعرفة ليس الوقوف على الرجلين، بل معناه الإقامة في عرفة والبقاء فيها والتعبد لله عز وجل بدعاء فيها. فإن النبي كان راكبا ناقته ولم يكن واقفا على قدميه. نعم.
ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء ازدمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله.
ودل هذا على أن من وقف بعرفة نهارا لزمه البقاء إلى الليل. الوقوف بعرفة هناك شيء يتحقق به الركن، هناك شيء يتحقق به الواجب. أما ما يتحقق به الركن هو أن يقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار، فإن وقف نهارا دقيقة واحدة فقد وقف بعرفة كركن، أو وقف بالليل إذا لم يكن قد وقف بالنهار وقف دقيقة في عرفة فقد أتى بالركن. لكنه إذا وقف بعرفة نهارا لزمه البقاء إلى الغروب، هذا الواجب، هذا يجب من الواجبات. وبالتالي لو وقف بعرفة دقيقة ثم انصرف فقد أتى بالركن ويكون عليه دم، لأنه ترك الواجب، لأنه ترك الواجب. أما إذا بقي إلى الغروب فقد حقق الواجب هنا. وإذا خرج قبل الغروب فله حالتان، إما أنه لا يرجع إلى عرفة وبالتالي يكون عليه دم لقول النبي لقول ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا من ترك نسكا فعليه دم، وإما أن يرجع، فإن رجع فوقف إلى الغروب فلا شيء عليه. الذي ترك عرفة إما أنه لا يرجع فعليه دم، أو يرجع قبل الغروب فلا دم عليه. نعم. وعرف محدودة بحدود لا ينبغي لأحد أن يتجاوز هذه الحدود. نعم.
ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة السكينة.
نعم. ثم انطلق إلى المزدلفة وأردف أسامة خلفه. أردف أسامة خلفه من المزدلفة من المنى إلى المزدلفة، ولم يصلي النبي المغرب في عرفة رغم أن وقت المغرب قد دخل، لكنه لم يصلي المغرب. نعم.
كلما أتى حبلا من جاء حبلا من الحبال أرخى.
أسامة من عرفة إلى المزدلفة، والفضل من المزدلفة إلى منى. نعم.
كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد
الحبل والتل الصغير من الرمال. نعم.
حتى أتى المزدلفة
وليس الحبل المعروف.
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
نعم. حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، هذا هو المحفوظ الصحيح، أنه لما أتى المزدلفة وقبل أن يضع الرحلة صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي السنة بين المغرب والعشاء. نعم.
ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
نعم. اضطجع رسول الله حتى طلع الفجر فلم يذكر جرير قياما للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ومن هنا أخذ جمع من العلماء أنه لا يستحب قيام هذه الليلة لأن النبي لم يقل، وهذا مردود عليه، مردود عليه بالأدلة العامة في قيام الليل، وأنه لم يرد استثناء لهذه الليلة. ولو افترضنا أن النبي ما قام فقد يعني نام، هذا لنوم أو انشغال لا لأنه عمد إلى ترك القيام. الأمر الثاني أن النبي كان مستيقظا، ولكن جابر رضي الله عنه لم يعلم ذلك، فيؤخذ حاله صلى الله عليه وسلم من جميع النصوص. جابر نفى لأنه لم يرى، وغيره أثبت القيام. ومما يدل على ذلك ما جاء من استئذان صلى الله عليه وسلم من أهل بيته والضعفة، استأذنوا النبي ليلا فأذن لهم، أذن للضعفة من أهل بيته، فدل هذا أنه كان مستيقظا صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة لم ينقل صحيح أحد أن النبي صلى، لكن لا فرق بين هذه الليلة وبين غيرها، خصوصا أن الصحابة لم يفهموا استثناء هذه الليلة، فقد صح أن أسماء رضي الله عنها في هذه الليلة كانت قائمة، قامت وقالت لغلامها أغاب القمر؟ قال لا، قامت ساعة، ثم قالت أغاب القمر؟ قال لا، فقامت ساعة، ثم قالت لو أغاب القمر؟ قال نعم، فانطلقت. فأسماء رضي الله عنها قامت، أسماء رضي الله عنها قامت، ولو كانت تفهم أن هذه الليلة مستثناة لما قامت هذه الليلة، والنبي موجود، ولو كان هذا القيام غير مشروع لما أقر الصحابة في قيامه. فإذا لم يأتي دليل البتة على أنه تستثنى هذه الليلة من القيام حتى لو ما قامها النبي، فهذا ليس دليل استثناء، لأن النبي قد يطرأ له من الانشغال أو من التعب أو غير ذلك مما كان يطرأ عليه وهو في المدينة، فقد كان ربما ينام عن حزبه بالليل فيقضيه بالنهار. نعم، فلما قام الصحابة، من قام من الصحابة ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، دل هذا على السنة التقريرية، فإن ما فعله النبي أو فعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سنة. نعم، لكن قد يكون العذر، وإذا كان العذر يعني كنوم أو انشغال أو غير ذلك فهذا ليس دليل على عدم الوجوب، فإنه كان في المدينة أصلا يمر عليه، كانت تمر عليه بعض الليالي، تأتي بعض الليالي ولا يستيقظ. نعم،
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام
وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. من هنا قال العلماء أنه يستحب في صبح مزدلفة أن يبادر بالصلاة حتى يتفرغ للوقفة بعد الصلاة إلى قبيل الشروق، فالمستحب تقديم الصبح في أول وقتها في المزدلفة. نعم،
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل
بن عبد. من الوقفات، من الوقفات الواردة في الدعاء وقفة عرفة ثم وقفة المزدلفة بعدما يصلي الصبح يقف داعيا. نعم،
وأردف الفضل بن عباس
إلى قبيل طلوع الشمس، هذا خلاف فعله هذا خلاف للمشركين الذين كانوا يقفون إلى أن تطلع الشمس، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير هذا جبل، فكانوا ينتظرون طلوع الشمس عليه فينطلقون. النبي خالفه صلى الله عليه وسلم فانطلق قبل طلوع الشمس، وفي هذا إشارة إلى أن مخالفة المشركين هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. نعم،
وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنه وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما.
نعم، إذا أردف من عرفة إلى المزدلفة أسامة بن زيد، وأردف من المزدلفة إلى منى الفضل بن عباس، وكان رجلا وسيما حسن الشعر. لماذا ترجم له بهذا؟ لأننا سنحتاجه الآن. نعم،
فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت ظعن يجرينا، فطفق الفضل
أي نسوة. نعم،
فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهه، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى محسرا فحرك قليلا.
فهذه تربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. نعم،
ثم سلك الطريق
أتى محسرا يعني وادي محسر. نعم.
فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة.
فحرك قليلا لأن الله قد أهلك قوما هنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بمكان قد أهلك فيه قوما أسرع صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى،
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة.
سلك الطريق إلى الجمرة يعني دخل إلى منى، الجمرة التي عند الشجرة وهي الجمرة الكبرى. نعم.
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف.
نعم. وهي الجمرة الوحيدة التي ترمى، فيرمي الجمرة الكبرى ما يرمي الوسطى ولا الصغرى، إنما يرمي الكبرى يومها يوم العيد بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى يقول الله أكبر. نعم. فلو رمى السبع حصيات مرة واحدة ما أجزأه، وكانت كحصاة واحدة حكم حكم الحصاة الواحدة، من أتى بالسبع فرماها دفعة واحدة فإنها تكون حصاة واحدة. نعم. رمى من مثل حصى الخذف، هذا هو القدر المشروع. نعم.
رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحرس.
رمى من بطن الوادي فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره فيرميها من جهة واحدة، ثم انصرف إلى المنحر
فنحرس
حيث يذبح ما معه من هدي. نعم.
فنحر 63 بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر
63 بدنة، وهذا دليل على فحولته صلى الله عليه وسلم، فإن النحر صعب النحر، وأن تضرب البدنة اللي هي البعير أو الناقة في لبتها فهذا يشبه الطعن، وهذا صعب يحتاج إلى قوة، يعني لو أن الإنسان نحر بدنة واحدة شعر بتعب عظيم، كيف إذا نحر الثانية والثالثة والرابعة، فكيف إذا زاد على 60؟ هذا صعب، هذا كالمجزر، كأنه مجزر سبحان الله. نعم. من وكذلك في آخر حياته وقد تجاوز 60. نعم.
ثم أعطى علي رضي الله عنه 63
بدلا مع 63 سنة. نعم.
ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه،
أي ما بقي لأنه كان شريكا له،
وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة.
قالوا المستحب الإنسان أن يبشر الذبح بيده، ولو أنه وكل بالذبح جاز هذا، لكن المستحب أن الإنسان يباشر الذبح بيده ويأكل من بدنه. نعم.
فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني.
ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الطواف، وبعد الطواف وبعد النحر يحلق، قد ثبت أنه حلق رأسه بعدما نحر، ثم طيبته عائشة ولبس ملابسه وأتى مكة فطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت وكذا حلالا ولم يطف محرما. تقول عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل هذا على أنه طاف بالبيت حلالا. نعم.
فأتى بني عبد المطلب وهم يسكون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلب الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
نعم. يبقى إذن الترتيب يكون كالآتي، يوم النحر يكون الترتيب كالآتي، يبدأ بالجمرة الكبرى فرميها بسبع، هذا أول شيء يفعل يوم العيد يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر لأن غالب النسك في هذا الوقت في هذا اليوم. ثانيا ينحر إن كان متمتعا أو قارنا فإنه ينحر. ثالثا يحلق شعره. رابعا يطوف. خامسا يسعى، يطوف بالبيت وطواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج وهذا لجميع الحجاج، ثم يسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يقدم سعي الحج مع طواف الإفاضة، سعي الحج مع طواف القدوم، سعي الحج هذا الذي بعد طواف الإفاضة، إن شاء القارن أو المفرد أن يقدمه مع طواف القدوم فعل، وإن شاء أن يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة فعل. أما المتمتع ما يقدم سعي الحج، المتمتع يأتي بعمرة ثم يتحلل منها، فيكون المتمتع يوم النحر عليه الطواف وهو طواف الإفاضة الذي ورك يشترك فيه جميع الحجاج وسعي الحج. أما القارن فإن عليه طواف الوداع وهذا الركن ثم سعي الحج، إن لم يطف إن لم يكن قد طاف قد سعى سعي الحج مع طواف القدوم. يبقى عندنا طواف القدوم وهذا سنة للقارئ والمفرد، وعندنا طواف الإفاضة هذا ركن لجميع الحجاج، وعندنا سعي الحج هذا ركن أيضا لجميع الحجاج، لكن يجوز للقارئ والمفرد أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم. أما المتمتع فإنه يأتي بسعي الحج بعد طواف الإفاضة. هذا الذي يكون يوم الحج الأكبر. ماذا بقي من الحج لمن أتى بهذه الأعمال؟ ما بقي إلا المبيت بمنى ورمي الجمار كل يوم الحد عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا الذي يبقى من الحج، ثم يطوف طواف الوداع في النهاية وينطلق، هذا الذي بقي عليه. طيب هل له أن يؤخر طواف الإفاضة اللي إلى اليوم الحد عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر؟ الجواب نعم، يجوز هذا، يجوز أن يؤخر الطواف في هذه الأيام. نعم. نعم اغتسل هذا قبل التحلل أم بعد التحلل؟ قبل التحلل، قبل التحلل يعني وهو محرم، فالأفضل أن يترك للصابون برائحة، الأفضل أن يتركه، الأفضل. وبعض العلم يقول ما يلزمه لأنه ليس طيبا وإن كان في رائحة لكن لم يتخذ طيبا، لكن الأولى ترك ذلك. نعم. لكن يغتسل المحرم كما جاء في الصحيحين لما تمارى ابن عباس والمسور أظن وأرسل إلى الصحابي الجليل هل يغتسل المحرم، فأخبرهم أنه يغتسل، ثم أراه كيف كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، أو رأى النبي يفعله محرم، فالمحرم يغتسل ولو نزلت شعرات لكنه لا يتعمدها، يغتسل ولا إشكال في ذلك. حتى إذا تحلل التحلل هذا كله فعل هذه الأشياء يوم الحج فقد تحلل الحلة أو حل الحلة كله، فيأتي النساء يعني له أن يجامع امرأته في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر له ذلك، إنما إذا لم يطب بالبيت فإنه يكون قد تحلل التحلل الأصغر، فلهذا يباح له كل شيء من لبس المخيط وغير ذلك وضع الطيب إلا النساء، فلا يحله النساء حتى يأتي بجميع أعمال الحج. نعم.
حدثنا إبراهيم بن عيسى الطلقاني،
حديث جابر هذا من أجمع حديث الحج، هو أجمع حديث في الحج، حديث جابر أجمع حديث في الحج، ولهذا سميت حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها جابر، وهو رضي الله عنه من أول ما خرج مع النبي من المدينة إلى مكة وهو عازم على أن ينقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما فاته إلا القليل، فاتته أشياء ذكرها غيره رضي الله عنه، ولكن حديثه أجمع حديث، ما أحد روى في الحج مثل ما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وكان من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الله عز وجل وفقه لهذا. نعم. نعم. إذا قدم السعي الترتيب بين هذه الأعمال يوم الحج هذه سنة وليست واجبة. حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومها قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكنهم تنازعوا تنازعا شديدا في تقديم السعي على الطواف يوم الحج، فمنهم من منع وقال لم يرد. النبي سئل عمن حلق قبل أن ينحر، عمن نحر قبل أن يرمي، كل ذلك يقول افعل ولا حرج. جاء في بعض الأحاديث أن النبي سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال طوف ولا حرج، فإن صح هذا فهو دليل في هذا الباب، لكن بعض العلم لا يصحح هذا ويقول بأن السعي مرتب على الطواف ولا بد من تقديم الطواف على السعي. ومنهم من قال هو مباح لكن بشرط، واحد أن يكون ذلك في الحج، الثاني أن يفعله على وجه النسيان لا على وجه التعمد، فإن فعله ناسيا لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، إن فعله ناسيا صح. على كل النفس فيها شيء من هذا، لأن السعي مرتب على الطواف فهما كالشيء الواحد الذي يترتب بعضه على بعض، والأحوط للإنسان إذا فعل ذلك أن يعيد السعي، يعني إذا سعى ثم طاف أعاد السعي، هذا الأحوط له، الأحوط له. لكن القول بأنه يصح قول قوي لعموم قول الراوي، كما سئل النبي يوما عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن الأحوط للإنسان أن يأتي بالسعي. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن عيسى الطلقاني وقال حدثنا بقية بن الوليد عن حمزة بن حسان عن حسان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وبادروا إليه بالأعمال الصالحة، وصلوا الذي بينه وبينكم بكثرة ذكركم وبكثرة الصدقة في السر والعلانية، تؤجروا وتنصروا وترزقوا، واعلموا أن الله جل وعلا
على أن الأعمال الصالحة بها يحصل أجر والنصرة والرزق. نعم.
واعلموا أن الله عز وجل فرض عليكم الجمعة في عام هذا في شهر هذا في ساعة هذه فريضة مكتوبة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي إلى يوم القيامة جحودا بها واستخفافا بحقها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله له شملة ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صدقة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا بركة له، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا يؤمن أعرابي مهاجرا، ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ألا ولا يؤمن فاجر بارا إلا أن يكون سلطانا.
نعم.
قال حدثنا
لكن هذا الحديث ضعيف، في علي بن زيد بن جدعان وضعيف. نعم. وفيه وقية قد دلس. نعم. مدلس قد عنان. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال: بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما.
نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله يا كعب ابن عجرة من إمارة السفهاء. قال: وما أمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون علي حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان. أو قال برهان: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائعها فموبقها.
نعم. فهذا الحديث خلاف حديث حذيفة رضي الله عنه الوارد على عند مسلم، الذي يدندن دائما الحزبيون على أن الحديث هذا ضعيف لحديث حذيفة. وهذا حديث كعب بن حديث جابر أن النبي قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله يا كعب من ابن عجرة من إمارة السفهاء. السفهاء إمارة السفهاء يتولى المسلمين سفيه، وهذا إنما يكون بالتغلب عليهم وكذا، فيأتي سفيه، ومع ذلك النبي ما قال نخرج على السفيه، سفيه من إمارة السفهاء، والسفهاء جمع، أي أن هذا قد يتكرر كثيرا، قد يتكرر كثيرا. فقال: وما إمارة السفهاء؟ قال النبي: أمراء يكونون بعدي لا يهدون بهداي ولا يستنون بسنتي. لا يهدون بهداي ولا يستنون بسنتي، إذن يحكمون بغير الشريعة. لا يهدون بهداي ولا يستنون بسنتي، سفيه، لا يهدي بهدي النبي ولا يستنون بسنة النبي، هذه صفعة لهؤلاء الحزبيين الذين يشترطون العدل في الأمراء، وأنه إذا لم يكن عادلا فإننا نخرج عليه وننازعه، وأن الخروج على الحاكم الظالم نزاع بين العلماء، وأن السلف لهم قولان، كيف يكون السلف قول يخالف هدي رسول الله وهم أعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي حديث حذيفة الآخر نفس المسألة، قال يكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. هنا قال: يا كعب ابن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهدون بهداية ولا يستنون بسنتي. لا يهدون بهداية ولا يستنون بسنتي، حاكم لا يهدي بهدي النبي. عجبك يا شيخ بيعمل كذا، عجبك يا شيخ بيعمل كذا، عجبك يا شيخ أشعاري، عجبك يا شيخ تبليغي، عجبك يا شيخ إخواني. قاتل الله الإخوان كل لحظة، وقاتل الله التبليغ كل لحظة، وقاتل الله الدواعش كل لحظة، وقاتل الله أهل البدع. لكن لو تولانا رجل من أهل البدع وجب علينا السمع والطاعة، ومن نازعه فإنه يكون مبتدعا خارجيا معتزليا. نقول كل لحظة قاتل الله البدع، لكن لو تولانا واحد من البدع سمعنا وأطعنا إلا في بدعته فإننا لا نسمع له ونطيع، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وليست هذه البدع تخرج من ملة الإسلام، فإنها بدع وليست مكفر وليست كفريات يخرج بها الإنسان من ملة الإسلام. لهذا تتبعض أحكامنا ونسير حيثما صار النص، وندور مع الأثر حيثما دار. فلا أحد يبغض أهل البدع أكثر من أهل السنة. نقول: قاتل الله الإخوان المفسدين، ونسأل الله لا يتولى واحد منهم بلدا من بلاد المسلمين يوما ما، لا هم ولا غيرهم من أهل البدع والهواء. لكن إن تمكن واحد وتغلب على المسلمين واحد من هؤلاء فهو أمير، وهو يجب السمع له والطاعة، وتحارب البدع الليل والنهار، لكن لا تنزع اليد من الطاعة إلا بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. ولا يضبط هذه الأحكام إلى رجل السنة، لا يضبط الأحكام إلى رجل السنة. فأنت بين جاف وبين غال، بين جاف لا يطيع أي أمير من أهل البدع ولا من غير البدع إذا كان عنده معاصي وعنده فجور، يقول لا نسمع ولا نطيع إلا للصالح. وبين غال، بين جاف لا يسمع ولا يطيع أبدا، وبين غال يرى السمع والطاعة حتى في المعصية. وإنما في السنة والجماعة يدورون حيثما دار النص، يطيعون ما لم يكن كفرا كفر بواحة الذي عندنا فيه من الله برهان، ولا يطيعون في المعصية لكن لا ينزعون اليد من الطاعة. فلو تولى عليك حاكم مبتدع ضال منحرف فاجر يهدي بغير هدي النبي، يستنى بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم الأشاعرة، يقدم المرجئة، يقدم أهل البدع والأهواء، هو مبتدع هو ضال، مثل ما كان في الخلافة العباسية في خلافة المأمون والمعتصم والواثق. إنما يخرج خوارج يقولون لك لا 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 هذا عاصي، يعني عجبك اللي بيفعله حاكم؟ عجبك هذا الرجل الذي قتل، هذا الرجل الذي أباد، هذا الرجل الذي فعل، هذا الرجل الذي كذا؟ نقول: وهل أعجب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين هدوا بغير هديه واستنوا بغير سنته؟ كون يعجبك أو لا يعجبك هذا شيء، وكونك تسمع وتطيع أو تنزع اليد من الطاعة ولا تنزع هذا شيء آخر. فالنبي جعل لك
صلى الله عليه وسلم وصفا عندها تنزع اليده من الطاعة وهو الكفر بواح الذي عندك فيه من الله برهان. دون ذلك دون ذلك فلا تنزع اليد من الطاعة. ولهذا نحن في غنى عن الأفلام التي وزعونها كذبا وزورا ولو كانت حتى صدقا. يأتون لا شوف العسكري عمل ايه في الناس, شوف الضابط شوف عمل كذا, شوف كانوا بيضربوا الناس بيعملوا الناس. نقول لو قتلوا الناس لو قتلوا الناس وأخذوا أموالهم لو قتلوا وأخذوا أموالهم فهل هذا كفر؟ إن قلت كفر هذا منهج الخوارج, وإن قلت ليس بكفر قلنا لك يجب عليك إذن ألا تنزع اليد من الطاعة. فهؤلاء الذين يقولون بأن الإمارة والولاية لا بد أن يقام بها كذا ويؤمن بها السبل ويطبق بها الشريعة ولا بد, هذا نعم عند الاختيار خذه عندك كمان, ولا بد أن يكون قرشيا فإن النبي قال قدموا قريشا, ولا بد أن يكون عالما فإن الأمير لا بد أن يكون عالما حتى ينفذ شرع الله عز وجل وكذا, ولا بد أن يكون شجاعا حتى يقوم بالجهاد, ولا بد أن يكون دينا وكذا, ولا بد أن يكون, أنت بتقرأ أوصافا عند الاختيار ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون ينبغي أن يكون. السؤال ماذا لو لم يكن هذا كله؟ أما إذا لم يكن مسلما أو عاقلا ما الولاية؟ مجنون كافر ما الولاية؟ مجنون لأنه غير موجود خلاص, عند ما عنده أهلية لنفسه كيف يكون عنده أهلية يقود أمة ويتصرف في أمرها؟ مسلم فإن كان كافرا فليس له ولاية, قال سبحانه ولن يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا. فهذا شرط يلزم عند الابتداء والاستمرار, شرط العقل والإسلام يلزم عند الابتداء والاستمرار. فلو تغلب كافر لا ليس أميرا, لكن لو تغلب الفاجر فهو أمير, لأن النبي قال إلا ترى كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رب الأمة عليه, سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قال في حديث المسعود في الصحيحين قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله, قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تترك كل هذا وتقول أصل ابن حجر ذكر دراوردي ما أدري إيه, وأصل الماوردي ذكر في أحكام السلطانية, وأصل الجويني ذكر في غاث الأمم. ألا تستحي من نفسك؟ استحي من نفسك يا رجل, استحي من نفسك. هذا كلام رسول الله, تقول موردي, تقول جويني, تقول أي أحد على وجه الأرض, ليس لأحد معك كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام. مثل الذين رأوا العزل عليهم من الله ما يستحقون, الذين رأوا العزل إذا كان هذا الحاكم ولو لم يكن كافرا, طالما هذا الحاكم خائن, طالما هذا الحاكم ما أدري إيه يخشى على الأمة من خلافه, إذا رأى من خيانته أو من فجوره, ما هو نفس المسألة. وهل هناك فرق بين هذا وبين الخروج عليه؟ الجامع بينهما أنه نزع اليد من الطاعة. فأهل السنة والجماعة لا يعرفون هذا أبدا أبدا, لا يرون منزعة السلطان أبدا بخروج بعزل بغير ذلك إلا مرة كفر بواحد عندنا فيه من الله برهان. فإن جن فلم يعد له أهلية يقود نفسه فضلا أن يقود الأمة, فضلا أن يقود الأمة. فأهل الحل والعقد يعينهم السلطان أو يعزلهم, لا أن أهل الحل والعقد يولون يعزلون السلطان. لكن إذا لم يكن للمسلمين السلطان, مات السلطان وليس المسلمين سلطان, فإن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون السلطان منهم أو من غيرهم كما كان في أصحاب الشورى. هذا ومنهج السنة الجماعة الذي لا يصح خلافه, ومن قال بخلاف هذا المنهج فإنه خارجي معتزلي. هذا منهج السنة والجماعة, لا نترك هذا المنهج الذي أصله النبي الأمة وصار على ذلك الصحابة. فلقد كانوا في إمرة الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم سفاك الدماء الذي قتل من الصحابة من قتل وقتل من التابعين من قتل. أظن طبعا لو في حكم من الآن جاء بعالم من علماء المسلمين, يعني لو جاء فهد مثلا, فهد بن عبد العزيز لو كان قد ذبح ابن باز, جاء بابن باز وصلبه في ميدان عام, عبد العزيز بن باز شيخ الإسلام في هذا العصر, شيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية والرئيس العام لإدارات البحوث الإسلامية والإفتاء, لو أنه ذبحه في ميدان عام ها ماذا تصنع؟ يكون فهد هذا هو أمير المؤمنين وحكم المسلمين، أو أنك تنزع اليد من الطاعة؟ لا، هو الحاكم ولا ننزع اليد من الطاعة، وفعلته هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أحمد ابن نصر الخزاعي أجل من ابن باز، وكان من أجل المسلمين، وقد أثنى عليه أحمد رحمه الله ثناء عظيما، وما مع ذلك صلب ولم يخرج أحمد ويقول نفأر للعلماء لأحمد النصر الخزاعي، وكذلك محمد بن نوح رحمه الله تعالى. لكن هؤلاء لهم منهج الخوارج، يستغلون مثل هذه الأشياء ويدندنون بها ويقولون كذا وكذا 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 أبدا. ولهذا ما عندهم لا علم ولا عندهم دراية وبمذهب السنة والجماعة ولا غير ذلك، ويزعمون أنهم مشايخ. أي مشايخ هؤلاء؟ أي مشايخ هؤلاء الذين يقررون في الأمة مذهب الخوارج المعتزلة، سواء من حسان والعدوي ويعقوب وكذا الذين كانوا في الثورة الأولى، أو رسلان ومن مع الحزب الثاني الذي كان في الثورة الثانية، والذين يزعمون أنهم إنما يجوز لهم ذلك تحت مبدأ جواز العزل. فلا تجوز الثورات في بلاد المسلمين، ولا يجوز منازعة السلطان، حتى لو أن السلطان كان من أفجر الناس ومن أفسق الناس. سفية، أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يقودون بعدي لا يهدون بهدي هداية ولا يستنون بسنتي. وجاء أيضا في الصحيح تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، ناس تتولى وهلكة الأمة على يدي. المهم الكلام في هذا يطول وهو أمر مقرر، لكن للأسف الشديد كل يوم يخرج لك من يتزيى بزي السلفية، يخرج لك بنقل من هنا ونقل من هنا، ونحن الآن أمة المقاطع، يجي لك بنقل ويستدل عليه برأسه وعقله. يجد من يسمعه من شباب المسلمين مثل هذا صلاح أبو عرفة عليه من الله ما يستحق، الذي يأتي يطعن في علماء المسلمين قاطبة، ويريد أن يفهم من القرآن والسنة مباشرة دون قناة العلماء، يأتي مباشرة من نصوص الكتاب والسنة ويعظم الرجوع إلى النصوص من غير طريقة العلماء، ويجد من يستمع له. كل واحد يستمع له، وللأسف الشديد كل واحد يستمع له، الناس جميعا يتكلمون، لكن من اللي بيتكلم من هذا الكتاب؟ هو ده المشكلة. قاعد صلاح أبو عرفة قدام كتاب زي ده؟ لا، قاعد مجمع أوراق حاططها ويتكلم منها. ولهذا اللي ما بيقرأش من هذا الكتاب لا تسمع له. روح للفوزان الآن هتلاقي قدامه الكتاب ده موجود، هذا الكتاب تروح للفوزان تلاقي الكتاب قدامه. علماء المسلمين يتحدثون من كتب المسلمين، من كتب السنة والجماعة، إنما دول لا. فين كتاب العدوي؟ مش العدوي ده بتاع السنة اللي بيقولك أنا بتاع الحديث اللي فرض طول الليل والنهار يقولك الرجال وما الرجال؟ فين الكتاب؟ سمعتوه قط؟ يفتح الكتاب فين كتاب مصطفى العدوي؟ بقالنا دلوقتي 7 سنين، فين كتاب مصطفى العدوي؟ هاتوه، بيطلع قنوات كل يوم، انا عايز واحد يجيب لي كتاب من لمصطفى العدوي، فين كتابه اللي بيتحدث منه بكلامه الذي ذكر هذا؟ فين كتابه؟ فين الكتاب؟ لسه واحد بعت رساله بالليل بيقول السلام عليكم شيخي وحبيب، المهم يعني شيخ هشام افكرك بي انا فلان الفلاني اللي كنت قضيت بينه وبين فلان الفلاني، انا ارسلت لفضيلتك هذه الرساله بعدما سمعت اخر ما نزل من جديد النصائح المنهجيه بخصوص مصطفى العدوي. انا ما اعرفش الرجل ده اصلا، انا تذكرت كشكل بس يعني، واشهد الله ان ما ساقصه قد حدث تفصيليا. تكلمت مع الدكتور ابراهيم الشربيني من الزقازيق وهو من تلاميذ مصطفى العدوي، ثاني يوم نزول محمد حسان وقول المذيعه الشباب الطاهر الابي الذكي اثناء 25 يناير، فقلت له ما هذا الكلام؟ وساعتها كنت مع الحزبيين، هو بيقول يعني كنت ساعتها مع الحزبيين ولا اعرف الحق. المهم قال لي لفظيا انا تكلمت مع الشيخ مصطفى العدوي فقال لي هذا واعظ على حسان، قال له ده واعظ، والذين في الميادين ليسوا منا ولسنا منهم، والله هذا ما قاله لي، واؤكد واكد علي الا احدث احدا بهذا نهائيا. ليه ان شاء الله؟ طيب المهم، وبعد فترة قلت له قلت له يا دكتور إبراهيم الشيخ مصطفى العدوي لماذا غير كلامه الأول ويقول الآن إن الثورة ليست بخروج على الحاكم؟ قال لي الله أعلم. هذا الرسالة لسه والله جالي بالليل. فدين يجعلون قراطيس يبدون بعضه ويخفون كثيرا. فين بقى فين الكتاب؟ هو ده المحك، هو هذا المحك، هذا هو المحك. الكتاب السلفي يحدث منه. ولهذا بعد الثورة الثانية، الثورة على مرسي، الذين كانوا يحدثون بالكتاب أحدهم جاب على القناة شرح مسلم للنووي، شرح نووي، ألو شوفوا هذا كلام النووي. وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. ألا ما شاء الله، ألا النووي ده طبعة أي عام؟ النووي ده سنة كام ده؟ النووي ده 2012 ولا 2014؟ النووي ده بتاع 30/6؟ ما النووي ده من بقاله 700 سنة، 700 سنة تقريبا الحافظ النووي. يعني صحيح مسلم ده موجود، شرح النووي ده موجود، كان فين في الثورة 25 يناير؟ طلعتوها زي محمد عبد المقصود لما سئل عن المرسي وكذا، لما خرجوا عليه في الاتحادية وخرجوا عليه في كذا، فبيقول يا جماعة الحاكم إذا تغلب حتى ولو حرق الناس، قتل الناس فإنه لا يخرج عليه. المشكلة أنكم لا تقرؤون، هو بيقول كده، المشكلة أنكم إيه؟ لا تقرؤون. الحاكم لو تغلب حتى لو قتل الناس نسمع له ونطيع، ولكنكم لا تقرؤون. طيب أنتم الآن تزعمون أن السيسي قتل الناس، تزعمون، طيب قرر هذا يا محمد عبد المقصود. المشكلة أنكم لا تعملون، مش لا تعلمون، لا تعملون بما تعلمون. فين المشكلة الآن عند محمد عبد المقصود؟ طالما الحاكم لو قتل وتغلب بارس من أول نطيع، طب لماذا لا يطيع محمد عبد المقصود الآن ويسمع بناء على ما قرر؟ زي هذا كبير القوم شيطان يفتي الناس، يوسف الخرضاوي لما كان يؤذز الشعب على خروج على السلاطين، ولما جاء مرسي ونزعه الناس ماذا قال؟ طلع بيان الاتحاد العالمي، ما أدري إيه العلماء اللي هم بيعملوه ده، ما هو كانت الفترة دي كل واحد عايز يعمله هيئة بيعمله. يعني لو انت مثلا جيت تقول مثلا هيئة كبار العلماء لبحث مش عارف أمور المسلمين، مكونة من الشيخ محفوظ والشيخ أشرف والشيخ الحسيني والشيخ هاني ونائب الرئيس عبد اللطيف، ما فيش إشكال، اعمل على النت مش مشكلة، وحد يعرضك ما في أي إشكالية أبدا. هيئات ورجال وكذا، فالاتحاد العالمي علماء المسلمين عمل 16 بند كده. من ضمن البنود أنهم من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والقوانين والدساتير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. شوف من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا عبر شوف لا البخاري ولا ابن المديني ولا عبروا في هذه المسألة على أن ده من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية وجميع القوانين والدساتير الوضعية. لا بالدستور عندك دليل، ولا بشريعة اليهود والنصارى عندك دليل على الخروج، ومعلوم من الدين بالضرورة ما يحتاج إلى نظر عميق واستدلال. ده انت هتفتح الكتاب هيقفز على طول عليه، هتلاقي على صدر كده حاجة اسمها قفزة اسمها ايه؟ لا يجوز خروج على الحاكم الظالم. ما يحتاجش بقى لطالب علم ولا شيخ. لما كان مرسي وضعنا هذه المسألة، فدول أصحاب هوى لا يتحدثون من كتاب. فده الفيصل، هذا هو الفيصل. ولهذا بيجي مصطفى العدوي يغير كلامه ويفعل هذا لأنه لم يربط الأمة بالكتاب، ولا حسان ولا يعقوب ولا هؤلاء جميعا إخواني، ولا الحزب الرسلاني. فين الكتاب اللي ربط الأمة به؟ حزب الرسلاني لما قال العزل وكذا، فين الكتاب اللي ربط الأمة به؟ فين هو هذا؟ ما في. فهو ده الفيصل، هذا هو الفيصل، رجوع إلى نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهم سلف الأمة موجود في كتب المسلمين والحمد لله، على من يتصدر الأمة أن يقرأ هذا. فهذا حديث كعب بن عجرة يضاف إلى حديث حذيفة الذي يقول في الليل والنهار، هذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف. هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في إمارة السفهاء. ومن هم وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يقولون بعدي لا يهدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني. ليصدق هؤلاء وهم كذبة أو يعين هؤلاء على الظلم فليسوا من النبي ولا النبي منهم صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا من. يبقى المشكلة في ماذا؟ الإثم وعدم الإثم، في أن تكون عونا لهذا السلطان الظالم أو لا تكون. فإن لم تكن فقد بريئت، وإن كنت عونا للسلطان الظالم فأنت منه وأنت شريكه في الإثم. إذا لا تعن سلطانا ظالما لكن لا تنزع اليد من السلطان الظالم. نعم نعم. أي نعم. قولهم ها. أي ماشي قول. انت كنت موجود انت ولا في مقطع؟
مقطع.
اي نعم.
اليس السمع والطعم غير المعروف؟ هو يعني انا بدا سؤال جاءت نصوص الطرد الطرد جدلا، وهذا هو لا يقبله ان يطلق عليه الطرد انه من شرع، وهذا هو لا يقبله. لو افترضنا جدلا انه امير شرعي تنسحب عليه الاماره الشرعيه، هل السمع والطاعه مطلق ليس بمطلق؟
ماشي.
يقيد بماذا؟ بالمعروف.
ماشي.
اذا
ها ما بعد اذا
ان اقول هذا الذي يحدث منكر ارجو ازالته، هل اكون بهذه الطريقه خارج؟ لو فهمنا اننا
لو انك ازلته بالإخراب بإرحل تبقى خارج. لو أنك نصحت السلطان في المنكر وقلت له هذا منكر الدليل كذا ما بالأداب الشرعية، لا ما في مشكل. نعم.
لو فهمنا أننا نسمع ونطيع في كل شيء صغير أو كبير صح أو خطأ بهذه الطريقة، فيكون الحاكم ربا، والرب هو الذي يسمع له ويطاع في كل حال،
لا يسأل عما يفعل. نعم. وهم يسألون شوف التلبيس تلبيس، يعني جعل المسألة مسألة نهي عن أمر معروف ونهي عن منكر. وهل في نزاع أصلا إن أمر معروف ونهي عن منكر يكون لأئمة المسلمين ويكون لعوام المسلمين؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين حكام المسلمين وعامتهم. لكن فيه الكلام هو طريقة الإنكار، هي الإنكار إيه؟ الإنكار إرحل، ده خروج مش إنكار، هذا جاهل. هو الناس كانوا بيقولوا أنت عندك يا حاكم منكر كذا وينبغي أن تزيله، وكلموه كلمه العالم جاء وقال هذا منكر حصل كذا وكذا، لا أبدا. طب وهل إنكار منكر تجيش الأمة عشان تنكر منكر؟ طيب وهل المسلمون وغير المسلمين العربيد وغير العربيد الذين نزلوا الميادين كانوا بيقولوا منكر؟ هم قالوا كلمة واحدة، هم قالوا ارحل، هم قالوا المنكر عند الحاكم كذا، وطلبوا الحاكم بإزالة المنكر والرجوع إلى المعروف. هم طلبوا الحكامة بإيه يا إخواني؟ بالترك. نعم.
ثم سأل السائل أيضا نصف بعيد جدا فرد عليه قائلا هذا إذا خرجت تقاتل بسيف،
يعني يعني كان السائل قال هل هذا خروج؟ نعم. قال لا، هذا اذا كنت تقاتل بسيفك ده الخروج. نعم.
وتحارب بسيفك اذا ظهر كفرا بواحا عندك فيه من الله ضلالا تخرج حينئذ تقاتل بسيفك، لكن الخروج الجائز الان لم يوصفوها توصيفا شرعيا. لو اراد ان يكون اميرا تنتهب عليه احكام الاماره ولم ولاهم ايضا خرجوا أنهم يطالبون بالشرع، ثم سأله السيد فرد عليه العدو ما فقال ما قالش كده الرسول، لا لا ما فيش حديث كده. وقال ابن حرش فصال ما رأيك يا رسول الله في كذا وكذا هذا لا يطلح من أخرجه. لا مش بهذه الطريقة أبدا. هي نصوص عامة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فماذا نصنع. النزاع وارد، النزاع وارد، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله.
وإذا رددنا هذا إلى الله والرسول نجد ماذا في النصوص؟ نجد السمع والطاعة في المعروف. طب في غير المعروف وده ما سيتبقى النزاع، لا نطيعه في المعصية لكن لا ننزع اليد من السلطان، لا ننزع اليد من السلطان.
نعم. هذا الرئيس ردي لله والرسول ولهم ردوا لله والرسول فبئس الراعي وبئس الراعي.
يهدون بغير الهدي والسنة بغير السنة. نعم. وهو من جملة الرعية الذي يدخل في هذا، هذا من جملة الرعية، بئس الرعية بئس الرعية، هذا من جملة الرعية. لكن بئس الراعي هذا يقول أهل السنة والجماعة.
ما هو ما رده إلى كتاب السنة ولا هو تنصب على أمر شرعية وثب عليه وثب عليها ما كانت تنافس سبل شرعية الإقامة إلا الاستفتاءات الذين تعرفون.
طب هذا هدي تمام، يقول اللي هو يوصف زي معاوية، هذا اسمه إيه؟ يهدون بغير هدي، يهدون بغير سنة، هذا هو، هذا داخل، هذا يخرج عن هذا الأمر؟ ما يخرج عن هذا الأمر. إن أردت ظلما وعربدة وضربا وكذا فالنبي قال ضرب ضرك وأخذ مالك، ده جانب الظلم والعربد. طب وإذا أردت جوانب شرعية فيهدون بغير هدي والسنة بغير سنة، وإذا أردت النقد الذي تخرج عليه إلا أن تركوا كفرا ما واحد عندكم فيه من الله برهان. يبقى عندنا نقاط محددة، هتقول قاتل وكذا وجد في النصوص أنه إذا قتل وضرب وأخذ المال طيب فإنه أمير. طيب هذا ها ما قال بالشريعة ولا قال لنا من قبل الشريعة ولا كذا اللي هو يهدون بغير هدي والسنة بغير سنة، يبقى لا هو في الشرع اهتدى بهدي النبي ولا هو في العدل عدل بل ظلم وجار وضرب الظهر وكذا. إذن هل هو أمير شرعي أم لا؟ هذا يتوقف على وصف واحد، ما هو؟ هل هو كافر أم لا؟ هل هو كافر أم لا؟ كافر يبقى ليس حاكم شرعي، مسلم يبقى هذا حاكم شرعي. وإلا ما معنى قولة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان؟ إيه معنى؟ إيه معنى؟ يبقى لابد أن نتحكم إلى هذا الوصف. فمتى يكون الحاكم شرعيا؟ إذا حكم بالشرع؟ لا، إذا كان مسلما حاكم مسلم. يبقى إلى أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما إذا حكم بغير الشرعي فهذا فيه كلام أرسل الجماعة، يبقى من جملة المعاصي. ومن لم يحكم بما أنزل الله لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، زي بالضبط سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني إذا قتل الحاكم للناس زي حكمه بغير ما أنزل الله، كلاهما معصي. حكم بغير ما أنزل الله بقى كفر دون كفر، قتل يبقى كفر دون كفر، لأن النبي قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا. إيه بقى الفرق في النصوص بين قتل الناس والحكم بغير ما أنزل الله؟ قولوا لنا بقى إيه الفارق. كل منهما وصف بالكفر وكل منهما فسر بأنه الكفر دون الكفر، هذا هو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر. طب حكم غير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم، من عموم في كل أحد بما أنزل الله، لم يحكم بما أنزل الله عموم في المحكوم به، يبقى حكم بغير ما أنزل الله. كل من حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكافرون اللي هو الكفر دون الكفر، يبقى نفس المسألة كفر دون كفر والقتل كفر دون كفر، ما الفرق بينهما؟ لماذا تفرقون بين حاكم بيقتل وبين حاكم يحكم بغير ما أنزل الله؟ طيب لكن إذا استحل الحكم غير ما أنزل الله، إذا كذب بحكم الله، طب إذا استحل القتل
إذا كذب بنص القتل نفس الكلام بالضبط. يبقى المربع واحد والسلة واحدة، قتل حكم بغير منزل الله. إنما تيجي عند القتل، ما هو لو قتل ماشي، ظالم ماشي، لكن هذا نحى شريعة الله عز وجل ولم تحكم شريعة الملك في الناس، ونفس المسألة. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لهوان الدنيا عند الله، لزوال الدنيا عند الله أهون. نفس المسألة، هتنتفخ أوداجك هنا، هتنتفخ أوداجنا هنا. يبقى نرجع إلى ضوابط، إلى أوصاف شرعية أناطت الأحكام ونطق الأحكام بها. هذا هو، هذا هو. إنما يطلع واحد زي واحد سفيه زي طلع زرار يقول لك أصلا كان الحاكم بيأمر، كان يقول ما فيش مش عارف تجوال أو تجول، يوم يطلعوا يلعبوا الكورة. طب لو الحاكم قال كده وإحنا طلعنا لعبنا كورة إيه يعني؟ يبقى كده ما عادش حاكم، ما عادش مسيطر، ما عادش ولاية. سبحان الله. نعم نعم. لا، ما هو بيقرر وإلى الآن بيقرر، هو بيقرر أن يجوز خروج الحاكم من حكام المسلمين، بس الذين يحكمون بالشريعة، خلي بالك، الذين يحكمون بالشريعة. إنما هم بيقولوا كده، وبرهان بيقول كده، برهان بيقول كده، بيقول لا يجوز خروج الحكام من المسلمين، بس نوبة اللي بيحكم بالشريعة، وده بيحكم غير الشريعة، يبقى خلاص انتهت المسألة. هذا الرجل، شوف هذا الرجل عنده المنهج هذا المنحرف حتى من أول 25 يناير. سيبك من لما قبل دي صور البطاطس وكلام منه، خلاص بما جرى بيني وبينه من حوار هاتفي أنا منه، مني له مباشرة، مني له مباشرة أبدا يا أخوان. لما الإخوة اتصلوا عليه ولا هو يطلع على قناة ما أدري العربية بين أو شيء مداخلة، كلمت الشيخ مصطفى هتقول ايه؟ قال 1 2 3 4 اراقة الدماء مش عارف ايه وكذا. قلت له هذا الكلام الشيخ مصطفى بيقوله كل احد. الوقت الشباب نزل وفتوى محمد حسان كذا 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 ونزل، تمام. لابد الشيخ مصطفى من ان ترجع هؤلاء، لابد من ان تكون مظاهرات. ابدا يا اخواني ما وافق ان يتكلم كلمة مظاهرات هذه. قال انا لن نختلف مع اخواننا وكذا. يا شيخ مصطفى كذا، شيخ مصطفى انت رجل الدليل، شيخ مصطفى المرأة بتتصل تقول لك ازيك، بتقول لها منين جبت ازيك هذه. يبقى الشباب اللي نزل، الشباب يا شيخ مصطفى ابدا عشان ازحزحه عن هذا الامر. يضيف بس من ضمن البنود اللي يقولها ان لا يجوز نزول الشباب الميادين، فان هذا لا يجوز، والمظاهرات لا تجوز، وخروج على الصلاه طول يا شيخ مصطفى هذا خروج على السلطان، هذا شيخ مصطفى منهج اهل السنه والجماعه، شيخ مصطفى شيخ مصطفى الى اخره. ابدا لم يتحول عما هو عليه. هذا قبل تنحي مبارك، ده كان ثاني يوم او ثالث يوم نزل فيه حسان لما فوجئنا بنزوله. اتصلت على مجدي عرفات وكلمته ان يتصل على حسان، لان بتصل عليه بالتليفون ما فيش الرقم ما يتجمعش. اتصلت على مجدي عرفات يتصل عليه، رد عليه مجدي عرفات ثاني يوم تقريبا وقال لي الشيخ محمد بيقول فرق بين التنظير وبين كذا وبين كذا وبين كذا. لا، وجدنا مصطفى العدو، فرصه مصطفى العدو هيطلع ايه يضبط المساله وتبقى حصل الوزن كما يقال. يبقى حسان نزل ميدان ومصطفى العدوي رفض الميدان، يبقى كده الشباب ايه وجد هاجي المتكئ. ابدا يا اخواني، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. هذا قبل تنحي مبارك، ده كله احنا لسه في البيوت، الدنيا ظلمة والشوارع مليانة، فدول مش اصحاب منهج، دول مش اصحاب منهج ولا يبالون. هو الرجل ده لو بيعتقد المنهج الحقيقي الصحيح كان يجمع كل خوارج مصر عنده في ميناء السمنود، كل الخوارج بالظواهري، بصلاح حازم صلاح ابو اسماعيل، بمحمد عبد السلام، بياسر برهامي، بس هو كان في مفوض تقريبا احمد فريد او محمد سليمان المقدم. طيب ده رأس القوم، رأس القوم. المهم يعني أقصد الاتجاه الثاني الإخواني. نعم
تكلم
يعني ده كفايه. اي نعم
نعم.
ده كلامه هو.
واقول وبالله تعالى التوفيق انصح ان يشارك المسلمون في هذه الاضرابات، اولا لانها لم ترد عن رسولنا ولا عن اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم قال ان فيها من المفاتيح الشريفه ان منظمه هذه الاضرابات لا تدرى هويته. ثم ذكر وقال فضلا عن كونها شيء دخيل على امه محمد صلى الله عليه وسلم ولم تصنع في القرون السابقه.
ده كان ده كان قالوا فين؟ ده قبل مظاهرة. اه نعم هذا قبل. بعد ذلك فارت من إنكار المنكر. ما هو بيقول كده؟ بيقول ايه الإشكالية؟ ايوه نعم. اي نعم نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ليث بن سعد
عن الجماهير أن ذلك محمول على عدم تحديد المدة، فلو أقام ما أقام طالما أنه لم يجمع مدة فإنه يقصر ما بقي. نعم. وعند من لم يرى للمدة أثرا بل إذا سافر فهو يقصر ما بقي، يستدل أيضا بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد مدة بل أقام 20 يوما يقصر. نعم. فالدليل أخذه الاثنان، من يرى تحديد المدة ومن لا يرى. من يرى تحديد المدة يرى أن هذا لم يجمع إقامة، ومن يرى عدم تحديد مدة يرى أنه صلى الله عليه وسلم قصر 20 يوما وهو في تبوك ولم يقل 4 أيام أو ما أزيد أو ما أقل. نعم. فالدليل متنازع من الطائفتين.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمروا الإناء أو أوكوا السقاء فإن لله عز وجل داء ينزل في السنة ليلة لا يمر بإناء لم يخمر أو سقاء لم يوكى إلا وقع فيه من ذلك الداء.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله فقال هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مجلد عن عامر عن جابر قال قال سعد بن أبي وقاص لرجل في يوم الجمعة لا جمعة لك، فقال فذكر الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن سعدا قال لي لا جمعة لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يا سعد؟ قال إنه تكلم وأنت تخطب. قال صدق سعد. قال حدثنا عبد الملك
والمراد يعني لا أجر، فمن تكلم ويخطب فلا أجر في خطبته، لكن الصلاة صحيح، صلاة صحيح. نعم. ماله يعني متأخر ماله؟ أجره على قدر حضور، لكن جمعته صحيح إلا إذا كان من عذر. إذا كان من عذر فأجره إن شاء الله باقي. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلمة فإنه ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشحة فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
نعم تنكره. نعم بالإشارة يعني واحد بيتكلم تقول مثلا تشير بيدك إن يسكت. نعم نعم كلام الخطيب، خطيب مع الناس هذا الوارد. نعم.
قال حدثنا عبد الملك.
ولو استدعى كلاما لأن هذا المنكر لا يعني قائم وكذا ما في مشكلة عند الحاج. نعم. ما في مشكلة لو مددت يدك هذا فعل وليس قول. تمد يدك بس تشير له يعني مد يدك تقول بإشارة بأنه لا ينبغي هذا. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زمعة بن صالح عن محمد بن أبي سليمان عن بعض أهل جابر ابن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار وأبنائها وأبناء أبنائها وحشمها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب فإذا لم يكن الرطب لم يفطر إلا على التمر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ثيب عن شرحبيل قال قال جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يمسك أحدكم يده عن الحصباء خير له من مئة ناقة سود الحدقة فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة.
نعم. يقول هذا إسناد ضعيف. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر الأنصاري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أملحين أقرنين عظيمين موجبين فأضجع أحدهما وقال بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد وقرب الآخر فأضجعه وقال بسم الله والله أكبر عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن إسحاق السلحيني قال أن أخبرنا يحيى بن أيوب عن عمارة ابن غزية عن شرحبيل الأنصاري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي شيئا فوجد فليجز ومن لم يجد فليثني به فليجزي ومن لم يجد فليثني به فإن أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعطك كان كلابس ثوبي زور.
نعم. يعني كافئ من أزد لك معروفا فإن لم تجد فالدعاء والثناء. نعم.
قال حدثنا عمر بن سعد عن يعقوب القمي عن عيسى بن عن جابر قال جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مكفوف البصر وأنا أسمع الأذان قال إذا سمعت الأذان فأتها ولو حبوا ولو زحفا.
نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله
ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يستطع الاتيان لعام أو غير كذا أن يصلي في بيته فإذا كان الإنسان أعمى ولا يجد من حضور المسجد صلى في بيته. جاءت الرخصة بعد ذلك كما في حديث عدبان بن مالك أن البخاري لما أنكر بصره واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذ هذا المكان مصلى ولهذا قالوا الحديث هذا ليس عليه العمل. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت منازلنا قاسية فأردنا أن ندوى من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشرناه فقال اثبتوا في مساكنكم ما من مؤمن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يعمد إلى المسجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ومحى عنه سيئة. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه إن نوحا قال لابنه يا بني أمرك بأمرين وأنهاك عن أمرين أمرك يا بني أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإن السماء والأرض لو جعلتها في كفة وزنتهما ولو جعلتها في حلقة قصمتهما وأمرك أن تقول سبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق وأنهاك يا بني أن تشرك بالله فإنه من أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وأنهاك يا بني أن عن الكبر فإن أحدا لا يدخل الجنة في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. قال فقال معاذ يا رسول الله الكبر أن يكون لأحدنا الدابة يركبها أو النعلان يلبسهما أو الثياب يلبسها أو الطعام يجمع عليه أصحابه. قال لا ولكن
يعني ماذا لو لبس الإنسان ثوبا حسنا ونعلا حسنا هل هذا من الكبر؟ قال لا
ولكن الكبر أن تسفه الحق وتغمص المؤمن وسأنبئك بخلال من كنا فيه
ترد الحق وأن تحتقر الناس. نعم.
وسنبئك بخلال من كنا فيه فليس بمتكبر اعتقال الشاة وركوب الحمار ومجالسة فقراء المؤمنين وليأكل أحدكم مع عياله ولبس الصوف.
نعم. قال إسناده ضعيف والحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا خالد بن إلياس عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال دخلت على جابر بن عبد الله بمكة فوجدته جالسا يصلي لأصحابه العصر وهو جالس، قال فنظرت حتى سلم قال قلت غفر الله لك، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي بهم وأنت جالس؟ قال أنا مريض، فجلست فأمرتهم أن يجلسوا فيصلوا معي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما صلى رجل عتم في جماعة ثم صلى بعدها ما بدا له ثم أوتر قبل أن يريم إلا كانت تلك الليلة كأنه لقي ليلة القدر في الإجابة. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام جنة، فإن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال كنا ننادي في بيوتنا للصلاة ونجمع لأهلنا.
نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ مرت بهم جنازة فقمنا لنحملها، فإذا جنازة يهودي أو يهودية، فقالوا يا رسول الله إنها كانت جنازة يهودي أو يهودية، فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال
ما جاء بعد ذلك أن النبي ما قام، ولهذا بعض العلماء يرى نسخ القيام وبعضهم يرى أن ذلك جائز وأن القيام هو السنة، فالأمر في ذلك قريب. لا ليس من السنة.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال أخبرنا هشام قال أخبرنا السيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مطهورا ومسجدا، فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنام ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت أنا إلى الناس عامة.
فالنبي مبعوث إلى الناس عامة بل إلى الإنس والجن، فمن لم يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. فالكافر من كفر بالله ورسوله وبالقرآن. نعم. فلا يسع أي أحد يعيش على وجه الأرض إلا أن يدخل في شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه. نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن سلمة بن أبي يزيد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وأن سعادة العبد أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة.
نعم.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن الربيع بن سعد عن ابن سابط عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم الأعاجيب، ثم أنشأ يحدث قال خرجت طائفة منهم فأتوا مقبرة من مقابر.
هذا فيما ثبت. تحدث عن بني إسرائيل فيما ثبت، تحدث حديث الأقرع والأبرص والأعمى، تحدث حديث الرجلين الذي باع أحدهما أرضه والآخر اشتراها صاحب الكنز، نتحدث حديث بني إسرائيل التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لا يثبت عنهم فإننا لا نتحدث عنهم في ذلك. نعم.
فأتوا مقبرة من نعم. مقابرهم.
نعم. هؤلاء كذب وما يدريك وما يدريك. نعم. الذي ليس فيه مخالفة لشرعك هذا ضابط. الضابط الثاني الصدق، إذا كانوا صادقين في ذلك، إذا ثبت لدينا صدقهم، إذا ثبت لدينا صدقهم لا حرج. نعم. فالمقطوع عندنا به أنه صادق، ما خبرتنا به الشريعة. غير ذلك لو صدق، لو ثبت عندنا صدقهم لا حرج. نعم.
فأتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا لو صلينا ركعتين فدعونا الله عز وجل يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت.
هذا أحدهم مثلا كان يكون مثلا كان رجلا صالحا وحدثنا به من خبره صادقا مثلا كان فيهم كذا كذا، أما من جهة أشياء نفسر بها القرآن أو نذكرها أحكاما فهذه لابد أن تكون ثابتة من شرعي في شرعنا. ولهذا الإسرائيليات التي تفسر بها الكتاب والتي تكلم بها في الكتاب فهذه مردودة إلى ما شهد به شرعنا. أما مثلا أخبار صالحين، أخبار عامة، أخبار كذا، إن تحدث من تعتقد صدقه فلا بأس ولا حرج. نعم.
قال ففعلوا فبينما هم كذلك أطلع رجل رأسه من قبر بين عينيه أثر السجود، فقال يا هؤلاء ما أردتم إلي؟ ف فوالله لقد مت منذ 100 سنة فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعو الله أن يعيدني كما كنت. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم نباح الكلب أو نهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدت الرجل فإن الله عز وجل يبث من خلقه ما شاء، وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيفا، واذكروا اسم الله عليه وغطوا الجرار وأكفئوا الآنية وأوكوا القرب.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح ومهم، علينا أن نتأدب بآدابه. فإذا سمعتم نباح الكلب أو نهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فإنهن يرين ما لا ترون. نعم نعم. لا، بليل أو بنهار كما جاء في الحديث الأخرى. نعم، هذا من الليل إشارة إلى أن هذا أولى ما يكون وليس التقييد، فإنه يكون في الليل فقط، لما يكون في الليل وفي النهار. نعم، لكن آكد ما يكون بالليل. نعم نعم. نعم، كل إذا كنت في غرفة أغلق بابه، في بيت أغلق بابه، لأنك قد يدخل الشيطان مع من دخل ولم يسم الله عز وجل، كما جاء في الحديث يدخل الشيطان ويقول ضمننا المبيت عنده. نعم، فلا، الظاهر أنه كل باب، الأبواب كل باب سواء كان خارجيا او كان داخليا. نعم نعم. جيب مروحه. نعم نعم نعم. بعد ان نكون قد انتهينا من مسند جابر رضي الله عنه، ننتقل الى مسند انس بن مالك رضي الله عنه. نعم نعم. ذكر الله عز وجل. نعم، لو ذكر الله سبحانه وتعالى وكذا إن شاء الله يخرج بإذن الله.